بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد.
المنهي حد يرتدع به الجري، والثاني وعيد آجل يزدجر به التقي، ينتفع بالوعيد التقي. لهذا تلك المرأة التي قالت لابن عمها اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق، نفعه هذا التذكير لما ذكر بتقوى الله عز وجل وكف عن ذلك العمل. ومنها ما تكون النفوس نافرة منها، إذن الأول ما تكون النفوس داعية إليها والشهوات باعثة عليها كالزنا وشرب الخمر، ومنها ما تكون النفوس نافرة عنها والشهوات مصروفة عنها كأكل الخبائث والمستقذرات وشرب السموم والمتلفات، فاقتصر الله في الزجر عنها بالوعيد وحده دون الحد. لا إله إلا الله، انظر سبحان الله، أما كان الأول فيه ميل وشهوة ودافع زجر عنه بنوعين، حد في الدنيا ووعيد في الآخرة. والأشياء التي من أصلها النفوس تنفر عنها هذا اكتفى بالوعيد في الآخرة ولم يرتب على ذلك حدا في الدنيا، كالذي يشرب سما أو يأكل المستقذرات وأكل الخبائث. قال: لأن النفوس مستعدة في الزجر عنها ومصروفة عن ركوب المحظور منها. ثم أكد الله زواجره بإنكار المنكرين لها، فأوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ليكون الأمر بالمعروف تأكيداً لأوامره والنهي عن المنكر تأييداً لزواجره. ولأن النفوس الأشرة قد ألهتها الصبوة، صبوة الميل والشهوة، عن اتباع الأوامر، وأذهلتها الشهوة عن تذكار الزواجر، وكان إنكار المجالسين أزجر لها، وتوبيخ المخاطبين أبلغ فيها. وإذا كان ذلك فلا يخلو حال فاعلي المنكر من أحد أمرين، يعني أي إنسان يفعل منكر لا يخلو حاله من أحد أمرين، أحدهما أن يكونوا آحاداً متفرقين، الذين يفعلون المنكر آحاد من الناس متفرقين وأفراد متبددين لم يتحزبوا فيه، تحزب التجمع، لم يتجمعوا ويتوافقوا عليه ولم يتظافروا عليه، وهم رعية مقهورون وأفذاذ مستضعفون. يعني إذا كان هذا حالهم يرتكبون منكرات، آحاد من الناس كشأن فسقة المسلمين في البلاد الإسلامية خاصة القائمة بشرع الله والظاهر فيها شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قد تجد أفراد من الناس من يزني، من يسرق، من يشرب الخمر، من يرتكب بعض المنكرات، أفراد، لكن كل هذه الأعمال تعتبر مخالفة، مع أنها مخالفة للشرع أيضا مخالفة لما عليه الحكومات الإسلامية وأنظمتها والحكم السائد فيها، فإنهم يعاقبون ويجرمون من يفعل هذه المنكرات، فهم رعية مقهورون وأفذاذ مستضعفون. فلا خلاف بين الناس أن أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر مع المكنة وظهور القدرة واجب بهذه الحالة، إذا كان الفاعل للمنكر ضعيف ومقهور وفي بلاد إسلامية الشعائر الإسلامية ظاهرة فيها، يؤذن فيها للصلوات وتقام فيها الجمعة والجماعات وشعائر الدين فيها ظاهرة، فما حكم إنكار منكر هنا على هؤلاء الأفراد؟ واجب مع التمكن على ذلك، إذا أمكن ذلك فهو واجب، يقول لا خلاف، يعني هذا واجب بالإجماع. وركز على هذا الكلام، يعتبر دقيق وتأصيل دقيق يفيدك في هذا الموضع، يفيدك تستفيد هذه المعلومة في غير ما موضع. فإنه تحرير طيب. قال: واجب على من شاهد ذلك من فاعليه أو سمعه من قائله. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه الإمام مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وليس وراء ذلك مثقال ذرة حبة خردل من إيمان. يعني الذي ما يستطيع ينكر منكر حتى بقلبه هذا دليل على أنه ضعيف الإيمان، بل إذا لم ينكره بالكلية فيخشى عليه، يخشى عليه. قال: وإنما اختلفوا في وجوب ذلك على منكريه هل وجب عليهم بالعقل أو بالشرع. يعني حصل الخلاف هل هذا الوجوب وجب بالعقل أم بالشرع. أنا اختصرت الكلام في هذا الموضوع. قال: فذهب بعض المتكلمين إلى وجوب ذلك بالعقل، لأنه لما وجب بالعقل وجب أن يمتنع من قبيح، ووجب أيضا بالعقل أن يمتنع غيره منه، لأن ذلك أدعى من مجانبته وأبلغ من مفارقته. وقد روى عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قوما ركبوا سفينة فاقتسموا، فأخذ كل واحد منهم موضعا، فنقر رجل منهم موضعا بفأس، فقالوا: ما تصنع؟ فقال: هو مكاني أصنع فيه ما شئت، فلم يأخذوا على يديه فهلكوا، فهلك وهلكوا. والواقع حقيقة أن ما وردي وليس له في الحديث باع، ما له فيه عناية، حتى في نقل الحديث ما ينقل الحديث من مصادره وبألفاظه المعتمدة، أحيانا ينقل الحديث من كتب المواعظ والزهديات ومن بعض كتب التفاسير وغير ذلك، وهي يعني إما بالمعنى أو بألفاظ شاذة أو نحو ذلك، فلا عناية له حقيقة بعلم الحديث. ولهذا يكثر من ذكر الأحاديث الضعيفة والموضوعة ونحو ذلك. هذا الحديث مثلا وحديث النعمان بن بشير في صحيح البخاري، حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. الحديث. قال: وذهب آخرون إلى وجوب ذلك بالشرع دون العقل، لأن العقل لو أوجب النهي عن المنكر ومنع غيره من القبيح لوجب مثله على الله تعالى، ولما جاز ورود الشرع بإقرار أهل الذمة على الكفر وترك النكير عليهم، لأن واجبات العقول لا يجوز إبطالها بالشرع، وفي ورود الشرع بذلك دليل على أن العقل غير موجب لإنكاره. كلام المتكلمين يقسر القلب. على كل هو واجب، واجب بالشرع، ولا تنافي بين العقل والشرع، العقل السليم لا يتنافى مع الشرع، وإنما يخوض المتكلمون في هذا لأنهم يقدسون من قضية العقل هذا، ويقدمونه على الشرع في كثير من الأمور. قال: فأما إذا كان في ترك إنكاره مضرة لاحقة بمنكره وجب إنكاره بالعقل على القولين معا، وأما إن لحق المنكر مضرة من إنكاره ولم تلحقه من كفه وإقراره لم يجب عليه الإنكار بالعقل ولا بالشرع. يعني خلاصة هذا الأمر أنه إن كان في ترك إنكاره مضرة هذا مجمع على أنه يجب عليه سواء عقلا أو شرعا، لأنه ترتب على عدم الإنكار ماذا؟ مضرة. وإن لحق المنكر مضرة بإنكاره ولم تلحقه في كفه، يعني لم يترتب على كفه مضرة بل ترتب على إنكاره مضرة، فهذا غير واجب عليه بالإجماع عقلا أو شرعا. ثم أشار إلى حديث أبي سعيد قال: وأما الشرع فقد روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال: أنكر المنكر بيدك، فإن لم تستطع فبلسانك، فإن لم تستطع فبقلبك، وذلك أضعف الإيمان. ولم نجده بهذا اللفظ. نعم، إنما هو كما سمعت اللفظ: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. الله مهلكهم ومعذبهم عذابا شديدا. نعم. قال فإن أراد الإقدام على الإنكار في لحوق المضرة به، طيب فإن أو فإن أراد الإقدام على الإنكار مع لحوق المضرة به نظر، فإن لم يكن إظهار النكير مما يتعلق بإعزاز دين الله ولا إظهار كلمة الحق لم يجب عليه النكير. كلام دقيق، يعني يقول لك المضرة حتى لا تتهيب منها، المضرة تختلف، قد تكون مضرة المضرة محصورة عليك، في عليك مضرة، لكن هناك مضرة من السكوت متعدية، مضرة تترتب على المنهج على العقيدة. على سبيل المثال في زمن الإمام أحمد في قضية القول بخلق القرآن، كان أناس يدخلون على الإمام أحمد يقولون يا إمام إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، والمأمون نفسه كان يقول يا أبا عبد الله أجبني إلى ما فيه أدنى فرج، أطلق سراحك بيدي وأركب إليك بجندي، يعني أجبني، وقد أخذه العناد سواء المأمون أو الواثق أو المعتصم، لأنهم حتى المعتصم جاء فقال والله لو لم، وكان شديدا على الإمام أحمد، قال والله لو لم أجدك بيد من قبلي لأفرجت عنك، لكن قد وجدتك بيد من قبلي، يقصد من؟ المأمون، يقصد المأمون، فكان يراوده على أن يعني يجيبه إلى ما فيه أدنى فرج. وكان بعض أهل الحديث وبعض أهل العلم يأتون إلى الإمام أحمد وربما ذكروا له أدلة الإكراه ونحو ذلك، فهو جاءه رجل دخل عليه قال يا أبا عبد الله يقول الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لا تهلك نفسك. قال أخرج انظر إلى خارج القصر وارجع، فخرج فرأى أمما من الناس لا يحصون كثرة وبأيديهم الألواح والأقلام خارج قصر الملك، قال ماذا تنتظرون؟ قالوا ننتظر ما يقوله الإمام أحمد فنكتبه. فرجع إليه قال الله الله يا أبا عبد الله إنك إن لم تقتل ستموت، وإن يقتلك الحق مت شهيدا. وهو جاء بداية على أساس أنه يريد أن يقنعه بأن يقول بأن يرحم نفسه. قال ما لك ماذا رأيت؟ قال رأيت أمما من الناس لا يحصون كثرة، فسألتهم ماذا تنتظرون؟ قالوا ننتظر ما يقول أبو عبد الله فنكتبه. قال أتريد أن يضيع هؤلاء؟ يضيع هؤلاء أو بنحو كلامه رحمه الله تعالى. فصبر رحمه الله تعالى. إذا من كان حاله كحال الإمام أحمد رحمه الله تعالى فلا يجوز له أن يترخص بترك إنكار المنكر أو أن يتنازل عن قول كلمة الحق لما يترتب من الضرر العام. أما إذا لم يضع الدين والدين محفوظ وعقيدة المسلمين محفوظة وترتب على المنكر ضرر فلا يجب عليه، بل إذا ترتب عليه ضرر وجب عليه أن لا ينكر، حفاظاً على نفسه وعلى الضرورات الخمس المحفوظة في جميع الشرائع والملل. قال وإظهار كلمة الحق حسن منه النكير مع خشية الإضرار والتلف، وإن لم يجب عليه إن كان الغرض قد يحصل له بالنكير وإن انتصر أو قتل. وعلى هذا الوجه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أفضل الأعمال كلمة حق عند سلطان جائر، كذلك هذا بهذا اللفظ ذكره بالمعنى، وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي سعيد أيضا وهو صحيح لغيره، وجاء من حديث طارق بن شهاب عند الإمام أحمد وغيره بسند صحيح. إذن هذا الحديث صحيح لغيره، صحيح أنه في سند حديث أبي سعيد علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف، ولكن حديث طارق بن شهاب سنده صحيح فهو الحديث صحيح لغيره. ومن أجل ذلك صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى ومحقق مسند أحمد. قال فأما إذا كان يقتل قبل حصول الغرض قبح في العقل أن يتعرض لإنكاره، إذا كان سيقتل قبل حصول الغرض يعني قبل أن يحصل غرض من الإنكار، مجرد أن يفكر أن ينكر المنكر وشيع أمره إلى الوالي وسيقتله قبل أن تتحقق المصلحة، وتتحقق الفائدة من إنكار المنكر. فهنا يقبح عقلا وشرعا أن ينكر ذلك المنكر. وكذلك لو كان الإنكار يزيد المنهي إغراء بفعل المنكر ولجاجا في الإكثار منه قبح في العقل إنكاره، مثل أن يزداد صاحب المنكر عتوا ونفورا وازداد جرأة في منكره، فأنت ما صنعت شيئا، ما صنعت شيئا، إنما زدت الطين بلة. فهذا كما سمعت يحتاج إلى فقه. والحال كما قيل: ومن يزيل منكرا بأنكرا كغاسل الحيض ببول أغبرا، يعني غسل الحيض بالبول إيش استفاد؟ استفاد شيء. إذا لا يزيل المنكر بأنكر منه، بأنكر منه. وهذا ما وقع فيه أصحاب الثورات وأصحاب الساحات، كان هناك منكرات ظاهرة من يعني غلاء نوعا ما، من استئثار، من رشوة، من غير ذلك، فأرادوا ينكروا هذا المنكر ويغيروه، فوقعوا فيما هو أنكر منه، فصار إنكارهم لذلك المنكر منكر، فأرادوا التغيير فسقطت عليهم نقطة في الساحات، فصار بعد ذلك ماذا؟ تغبير، كان تغييرا، شعاره تغيير، سقطت نقطة مع اللعب والركض والرقص واللهو، سقطت عليهم نقطة، فصار التغيير تغبيرا، صار تغبيرا بعد ذلك، حصل الفساد العام والخاص. ولا زلنا نتجرع شؤم أفعالهم وتغييرهم إلى يومنا هذا. وكلما ترون وتشاهدون من الأحداث ومن الوقائع ومن الأحوال هي ثمرة مرة لزمن الثورات. وهكذا من عزف عن نصائح العلماء. نختم بهذه الجملة. قال: والحالة الثانية أن يكون فعل منكر من جماعة قد تضافروا عليه وعصبة قد تحزبت ودعت إليه. هذا اختلفوا فيه، هل ينكر أم لا ينكر؟ وخلاصة ما ذكره الماوردي هنا أنه إذا في هذه الحالة لا ينكر، لا يجب عليه الإنكار. إذا كان فعل منكر من جماعة قد تضافروا عليه وعصبة قد تحزبت ودعت إليه، وهذا المنكر واحد وهو يواجه عصابة وليس بيده قوة ولا شيء من ذلك، فهذا يكفي أن ينكر بقلبه، يكفي أن ينكر بقلبه، إلا إذا تحققت المصلحة من إنكاره عليهم، أو كان بعدم الإنكار سيضيع أمر الدين، فهنا ينكر ولو أدى ذلك إلى الضرر به جوازا لا وجوبا. يعني من استطاع أن ينكرها بالأساليب الشرعية غير المخالفة أحسن، كأن يكون المنكر هذا قائم به أناس أصحاب شوكة، يكون قائم به بعض الولاة ونحو ذلك، فهذا الإنكار لا يكون يعني بالتشهير عليهم أو بنحو ذلك، يكون بإنكار الخطأ ما لم يترتب عليه مفسدة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.